الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني ما يجيش قال وقت اللي بشوفكم عم تحكوا مع بعضكم أقطعكم، بس شو بدنا نعمل؟ درس من سمع علينا. كان الكلام بالنسبة إلى أنه بعض الأثار مما لا خلاف فقهيا بأنها لا ترتفع بحديث الرفع، مثل مثلا نجاسة مثلا الصابون، نجاسة البدن، سواء كان بالاستكراه أو بالاضطرار أو نسيانا أو خطأ أو نتيجة الجهل وعدم العلم بأن الماء مثلا متنجس في البين، فإن النجاسة حينئذ سوف تحصل، وشيء من هذه العناوين لا يشفع في رفع هذا الأثر الشرعي اللي هو أثر وضعي وليس أثرا تكليفيا في البين. هذا مثال. مثال آخر بالنسبة لي الجنابة في البين، في أمثلة أخرى بس هذه الأمثلة خليها حتى نشكل فيها على بعض ما سوف يأتي من أجوبة في البين. فيقع الكلام في أن خروج هذه مثلا مثل مسألة النجاسة، أنه مهما يعني لو اجتمعت هذه العناوين التسعة، الاضطرار اضطر مثلا لشرب مثلا هذا الماء المتنجس وبالتالي وقع حاله ماء لح يتنجس تيبه وبدنه في اللحن حتى بصوت الاضطرار، لح تقول له الاضطرار للشرب مش للتنجيس من الشو إلى آخره، يا أخي يضطر أنه يستعمل ماء متنجس يحطه على مثلا على جرحه لحتى مثلا يتعالج به في الحين مثلا حق معين، اضطر ملاقي هذا الماء المتنجس فكان مستعد لا ينفك عن النجاسة. بصورة الاستكراه أيضا في البين، قال له جاء له بإبريق من الماء المتنجس وقال له اسكبه على حالك في البين إكراها، بصورة الخطأ، بصورة النسيان، بصورة الجهل وعدم العلم، طهر من ماء متنجس في البين فبان أو لا صب على يديه مثلا ماء متنجس، غسل يديه بالماء الذي لا يعلم نجاسته ثم علم على ذلك نجاسته. الجهل وعدم العلم يعني رفع ما لا يعلمون أو ما استكره عليه أو ما اضطروا إليه أو الخطأ أو النسيان، كل هذه العناوين لا تشفع في رفع هذه النجاسة التي تحققت في ظل الجهل وفي ظل الاضطرار وفي ظل الاستكراه وفي الخطأ والنسيان وهكذا. والمثال الآخر اللي هو مسألة الجنابة، خلنا نحكي هلا أساسا على هذا المثال الأول. لا شك ولا إشكال أنه هذه يعني النجاسة ثابتة لأثر من الآثار الشرعية الوضعية في العين الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، لكن بدنا نحاول نرفعها بشيء من هذه العناوين التسعة لو طرأ واحد من هذه العناوين، والمتسالم عليه بل من الضرورات أنه حينئذ شيء من هذه العناوين، بل لو اجتمعت كل هذه العناوين التسعة لا يرفع هذا الأثر الشرعي الوضعي في أصبح. يقع الكلام بأن خروج حينئذ هذه الأثار هل يكون خروجا من باب التخصيص أو من باب التخصص، خروج حكمي ولا خروج موضوعي في أصبح. يعني أساسا حديث الرفع لا يكون شامل لهذه الأثار، أو أنه لا شامل لها وسعت بحاجة إلى ما يخرجها بمخصص لفظي أو مخصص لبي مثلا في أمره. الميرزا رحمة الله عليه أقر بأنه لا رفع عن أمتي ما لا يعلم، بيرفع كل حتى مسألة النجاسة اللي حاصلة بسبب الجهالة، اللي حاصلة بسبب الاضطرار، اللي حاصلة بسبب الاستكراه، اللي حاصلة بسبب الخطأ. واضح إطلاق حديث الرفع بيشمل كل الأثار وما بي لا يستثني حينئذ أي أثر، طالما أنه هذا هذه الأثار حينئذ هي أثار تكليفية أو وضعية، أثار شرعية لبارة جامعة في البين هذه الأثار التي رتبت على العناوين الأولية إذا ورد واحد من هذه العناوين الثانوية سوف يكون موجبا حينئذ حيثية تعليلية في رفع هذه الأثار بما فيها الملاقات بالنسبة لي النجاس أو الجنابة التي تحصل مثلا بالاضطرار أو بالاستكراه أو نتيجة الجهل وعدم العلم أو نتيجة الخطأ والنسيان، كل ذلك يكون مشمولا في البحث. طيب ليش ما التزم بها فقهيا ولم يلتزم بها أحد الفقهاء؟ قال هذه خرجت بالإجماع وبالمخصص والدليل النبوي في علم. فإطلاقات حديث الرفع يشمل حتى مثل هذه الأثار الشرعية الوضعية في البين، إلا أن لها مخصص في البين اللي هو حينئذ الإجماع. السيد الخوئي قال أنه لا، هذه خروجه ليس حينئذ بالتخصيص وبالدليل اللبي أعني الإجماع، وإنما هي خارجة بالتخصص. أساسا إطلاق حديث الرفع لا يشمل مثل هذه الآثار في البحر. هذه دعوة السيد الخوري. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ يعني ما هي نقطته؟ يعني نقطة حينئذ الخروج الموضوع والخروج من باب التخصص في البحر ومش بحاجة إلى التخصيص والخروج حينئذ بالدليل الخارج كالإجماع مثلا في البحر. يقول السيد الخوئي، وهو أنه نحن عندنا مطلبان لابد من التمييز بينهما. المطلب الأول اللي هو الملاقات، والمطلب الثاني اللي هو حينئذ الفعل الذي ينتسب إلى المكلف. حديث الرفع بلحاظ كل هذه العناوين التسعة النظر فيه إلى ما هو فعل المكلف والفعل المنتسب إلى المكلف. هلأ بالمباشرة بالتسبيب مهم أنه هو فعل للمكلف. هذا الفعل الذي هو للمكلف له أثار شرعية وضعية أو تكليفية، وفيها نحو تحميل حينئذ عليه في البيت. فيما لو طرأ واحد من هذه العناوين يكون واحد من هذه العناوين موجبا حينئذ لرفع تلك الأثار الشرعية الوضعية حينئذ والتكليفية. واضح. وأما ما لا يكون حينئذ أثرا للفعل المنتسب إلى المكلف بالمباشرة أو بالتسبيب إذا ما خصنا فيه، ونظر لذلك إذا بدكم بمسألة القضاء. القضاء مش عند السيد ولا المقابل المحافظة، لا، القضاء اللي هو المقابل الأداء في البيت. وأن موضوع القضاء هل هو الفوت أو عدم الفعل، يعني ترك الفعل في البحر، ترك الفعل أو هو الفوت، والفرق بينهما واضح. لو نام عن صلاة الصبح في البحر، ما هون فاتت صلاة حينئذ الصبح، واضح. بس لو هكذا ابتداء، وهذه وين التفت وين بتأثر؟ هلا رح تشوفوها هيك عبارة بسيطة فيكم تشوفوها من مطلب قضاء الولد الأكبر عن أبيه في البيت، واضح. هل حينئذ في كل ما حينئذ فاته أو لا؟ بخصوص حينئذ يعني لو كان مثلا عنادا وما بدوش يصلي وما غير يصلي أساسا مش مفروضة في البيت، هل استلزمت التكذيب أو ما استلزمت؟ المهم بهذا النحو هون حينئذ يبرز أن موضوع القضاء الولد الأكبر عن أبيه هل هو موضوعه الفوت أو ترك حينئذ الفريضة في وقتها في البحر. شو الفرق بين الفرق؟ واضح، بالترك فعل مستند ومنتسب إلى المكلف في البحر، واضح. أما بالفوت لا، حتى ولو لم يكن كذلك، مثل اللي نيم مثلا صلاة الصبح في البحر، هلأ تسامحا منقول ترك صلاة الصبح، بس هو انتركت صلاة الصبح اللي هو واقعا ما ترك، يعني ما فيها عمد وما فيها حينئذ اختيار في البيت، بخلاف ما لو كان موضوعه حينئذ الترك. وإذا بيأثر أنه كل الصلوات التي فاتته والصلوات التي لم يأتي بها في حياته تجب على الولي حينئذ قضاؤها، أو خصوص ما صدق في حقه ترك الصلاة أو الأعم منها من مسألة مثلا الفوض فيه ألفين. هذا بحث حينئذ مبحوث. الفوض هنا حينئذ ليس فعلا منتسبا إلى المكلف، بخلاف ترك حينئذ الفريضة فعل منتسب إلى المكلف. هلا بتقول لي فيه القصد والاختيار، بغض النظر خلينا نحكي بهالمقدار. مقامنا من هالقبيل، في عندنا شيء يضطر إليه يستكره عليه، في خطأ في نسية، وفي عندنا شيء يكون هو موضوع حينئذ النجاسة في قلبه. المستكره عليه هو فعل المكلف، المضطر إليه هو الفعل المنتسب إلى المكلف، اللي يقع فيه الخطأ اللي يقع فيه النسيان هو فعل المكلف. فعل المكلف ليس هو موضوع النجاسة. موضوع النجاسة هذا الأثر الشرعي الوضعي موضوعه هي الملاقات، والملاقات ليست هي فعل المكلف، بل قد تكون من غير فعل المكلف، مثل الهواء يجي طير الثوب ويوقعه حينئذ بمكان نجس مثلا في قلبه، أو هاوي أو مثلا طير بريق الماء المتنجس ويوقعه مثلا على الثوب أو بمكان معين قطعا ما تحصل. فموضوع حينئذ النجاسة الملاقات، والملاقات ليست هي الفعل المنتسب إلى المكلف. فالاضطرار والاستكراه والخطأ والنسيان وما لا يطيقون حينئذ موضوعه فعل المكلف، المستند المكلف بالمباشر بالتسبيب إلى آخره، وهذا ليس هو منشأ والموجب للنجاسة. وما يكون موجبا للنجاسة هي حينئذ الملاقات التي ليست هي فعل المكلف، حتى يطلع عليه عنوان الخطأ والنسيان والاضطرار والاستكراه وإلى آخره. فالاستكراه مصبه في مكان، الاضطرار مصبه في مكان، الخطأ النسيان مصبها في مكان واضح، وما يكون موضوعا للحكم النجاسة مكان آخر اللي هو الملاقات التي ليست حين الملاقات مش فعلا المكلف، يعني هو التماس اللي بيحصل حينئذ بين شيئين حينئذ في أحدهما مثلا نجس أو متنجس، والآخر افترض كان زكيا مثلا طاهر كان مثلا بحلبه في رطوبة حينئذ حق السراية. هل مقدار أكثر من هذا لا يؤخذ في موضوع حينئذ نجاسة الملاقي في قلبه، وإذا مش مربوط بفعل المكلف مربوط بالملاقات التي قد تكون بفعل هو بيقرب الثوب أو بصب الماء، هو صب مش هو نتيجة حينئذ الصب صار في ملاقات بين نجاسة الماء والثوب، على أساس الكلام بنجاسة مثلا الثوب الذي كان زكيا في قلبه. هذا اللي فالاضطرار مش حصل في الملاقات، الاستكراه الخطأ النساء مش حصل في الملاقات، واضح. لا معنى لأن هذه العناوين تطرأ على الملاقات التي هي ليست فعل المكلف. فما هو موضوع النجاسة وما هو الموجب للنجاسة حينئذ لا تطرأ عليه هذا العنوين، وما تطرأ عليه هذه العناوين لا يكون موضوع النجاسة اللي هو الفعل المستند إلى المكلف في قلبه. هذا الكلام اللي ذكر سيد الخوئي كلام وجيه، وعلى هذا الأساس يكون خروج هذه الأثار من قبيل نجاسة الملاقي في البين تكون خروجا موضوعيا مش خروج حب، يعني من باب أساسا إطلاق حديث الرفع لا يشمله. ليش لا يشمله؟ لأن حديث الرفع بيشمل حينئذ ما يصلح لأن تنطبق عليه هذه العناوين، يعني ما يكون خطأ ما يكون اللي هو فعل المكلف اللي هو موضوع لأثار، لولا هذه العناوين لكانت تلك الأثار مرتبة عليه، مثلا مثل شرب الخمر مثلا، مثل ترك الصلاة، مثل هاي الأشياء التي وليس منها حينئذ الملاقات في أساسا هي غير مشمولة في البيت. فالنجاسة موضوعها الملاقات وموجبها ومنشأها وسببها الملاقات حينئذ في البيت، والملاقات لا تكون أساسا هي مصب لشيء من هذه العناوين، وما هو مصب هذه العناوين لا يكون هو الموجب للنجاسة بل موجبها شيء آخر، فيكون خروج بالتخصص وخروج موضوعي وليس خروجا حكميا وبالتخصيص خلافا لما أفاده الميرزا قدس. هذا الكلام رغم متنته في البين إلا أنه في عليه إشكال فيه، يعني هذا الكلام بده تتم يعني بالمقدار غير التام في قلبه. ليه؟ لأنه في عنا عدة أمثلة يتضح من خلال هذه الأمثلة أن الأمر ليس كذلك، يعني أشياء متفق على خروجها، مع ذلك هذه تكون التفتنا، تكون هذه الأشياء موضوعها وسببها الفعل المنتسب إلى المكلف فيها، مثل أي شيء عدة يعني إذن أمثلة في البين نذكر منها مسألة الضمان في باب العقود الاستئمانية مطلقة، العقود الاستئمانية مطلقة حيث أن يد ويد أمان وليست يد عادية، فحينئذ لا يكون مسؤولا عن التلف، يعني شيء يتلف تحت يدي من دون تعد وتفريط بل مع حفظ حينئذ الأمان. مثلا كان مستأجر عين سيارة أو مثلا كتاب مثلا معين أو بيت على سبيل الفرض، وهو حافظ السيارة حافظها حاططها بمكان مستأمن، اجت آفة سماوية وأحرقت السيارة وقضت على هذه السيارة، هون على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تكون حينئذ شاملة لها، ليش؟ لأنه يده يد استئمان وليست يد عادية كما مرة معنا في مجالات مختلفة في البين. في صورة التلف لا يكون حينئذ مسؤولا فيها، لكن في صورة الإتلاف، في صورة الإتلاف قطعا حينئذ شو يكون ضام. طيب لو حصل هذا الإتلاف خطأ أو حصل شو نسيانا في البحر، هلأ بالسيارة خطأ نسيان مش خلى عنده مثلا عروسة لبنة، قال له خلي لي إياها معك بدي روح شو اسمه انجز هذا الأمر، وإجي شو يكون خمن هو إنه هيدي العروس إله هو يعني خطأ نسيانها أو كذا، قام شو أكلها فقضى عليها في البحر نسيانا وشو وخطأ في البحر. هنا أتلف يده يد استئمان، لو تلفت إجا واحد وسرقها من دون تعد وتفريط في الحفظ ما بيضمنش، بس هون هو أتلف هو أكلها اختيارا في البحر لكنه خطأ، بتصور إنه هيدي إله فأم أكل، أو نسيانا نسي إنه كان مستأمن صاحب عليه، أو لا اضطرارا جاع جوعا اضطره وحمله إلى أن يأكل في البين، أو استكرهه الغير قال له بتكلها وإلا، وهديك استكرهه لحتى يغيظ حينئذ برفيقه اللي استأمنوا على هذه بسموه مرسوم لبني، ليش؟ لأنه كيف المرسيم اللي بتصدر من فهيدا كمان شو بينلف في البين، فبسموه مرسوم لبني أو طبوق أو إلى آخره. فأكل واضح وكانت يده يد استئمان، ولكنه في مورد الإتلاف، الإتلاف الخطأ أو النسيان أو الاضطرار إلى آخره. المفروض إنه حديث الرفع يشمل، ليش؟ لأنه هو مضطر جيع، مفروض إنه حديث الرفع شو اللي يشمل إنه مستكره أو لأنه خطأ أو لأنه نسي نسي إنه هذا مستأمن أو خطأ خمن إنه هذا مرسوم وطلع لا هذا مش مرسوم، مرسوم غير قد استؤمن حينئذ عليه في البحر. في مورد الأمانات طرد فيما لو أتلف مال غير، وكان عندنا أحد هذه العناوين واضح قطعا هذه العناوين شيء منها لا يشفع في رفع الضمان، بل يكون الضمان حينئذ ثابتا في البحر. التفت النجاسة موضوع شو الملاقات وسببها الملاقات، والملاقات ليست هي الفعل المنتسب إلى المكلف، بس هون الضمان شو سببه؟ الإتلاف في الأمانات في العقود الاستئمانية في هذا، والإتلاف إتلاف فعل منتسب إلى المكلف في البيع، يعني نفس هونيك كان عم بيقول السيد الخوي أن الاضطرار مصبه شيء، الخطأ مصبه شيء، وموجب النجاسة شيء آخر، موجب النجاسة الملاقات، والملاقات ما فيها اضطرار ما فيها خطأ ما فيها، واضح. وأما الخطأ والنسيان والاضطرار والاستكراه تعلق بالفعل المستند إلى المكلف، أو كلمة متين ما بين، بس شو بتقول بالنسبة لي الضمان في مثل هذه المجالات في البحر، حيث أن الإتلاف هو الفعل المنتسب إلى المكلف، والإكراه والإكراه أو الاضطرار أو الخطأ أو النسيان وقع على الفعل المستند إلى المكلف، مش وقع على شيء آخر يكون هو منشأ حينئذ الضمان، حتى نقول أنه يكون خارج بالتخصص وخروجا موضوعيا وليس بالتخصيص وخروجا حكميا في البحث. إذا حاصل الإشكال فكلام السيد رغم جلاهته ومتنته في البين إلا أنه لا يفي بكل حينئذ هذه الجوانب في البين، وأحد أمثلته ده المثال اللي هو الضمان في صورة الإتلاف في العقود الاستئمانية في البحر. ما حد ادعى أنه يرتفع. مر معكم بالمكيس، لو كنت في مخمصة وفي مجاعة، وهذا اللي حرب الإقليم الإخوين عملوه بعد ما خلصت بعد الحصار وخلصت راحوا بيذكروا لكم يمكن بعض الأمشي اللي فيتوا، نحن من هذا المحل خدنا كذا كذا، هالقد حمص، هالقد مدري شو كذا، وردونا دي. ليش؟ لأن الاضطرار بس بالنسبة لأنه يسد رمقه ويعيش، مش الاضطرار لأنه موجود فبيضمن. اضطريت واحد عمل له عملية، جيب دكتور بالاستقرار بدوش يعمل، عملت العملية بعد ما خلصت قداش اجرت مثل هذا العمل بيخضر في أمان يعني يبقى عمله محترم، يبقى ماله محترم، محترم بمعنى أنه مضمون إذن بالضمان الواقعي بالمثل أو القيمة، إذا كان مثل فبالمثل وإلا فبالقيمة في قلبه. ماذا حاصل حينئذ المطلب؟ ما حد حينئذ شكك فيه. يجوز لك أن تأكل مال الغير في المخمصة بس بدك شو تضمنه في البال. والاضطرار يسوغ لك، يعني يبيح لك ما كان يحرم عليك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هم لا، نتيجة الاضطرار. والمخمصة يجوز لك أن تأكله لكن مع الضمان. الاضطرار للأكل مش الاضطرار لعدم الضمان، ولي هي إباحة بس الأكل، يعني إباحة الخصية الشخصية، وأما الخصية المثلية والقيمية للعين حينئذ تبقى محترمة بالنسبة لي صاحبها. فقط وفقط اضطرار أباح لك الخصية الشخصية أن تقتحم مال الغير، واضح، وطعام الغير بلا إذن الغير. هل أدبس لك أن تهتك حرمة مال حينئذ الغير بهالخصية؟ وأما المثل أو القيمة اللي هو الضمان لا، يبقى حينئذ ثابتا بلا أي إشكال. فما هو موقفك أيها السيد الخوئي من مثل ذلك؟ حيث يكون الاضطرار إلى فعل ذلك اللي هو الإتلاف، ذلك الفعل أو الاستكراه أو الخطأ أو النسيان إلى فعله اللي هو الإتلاف في العقود الاستئمانية، ذلك الفعل يكون حينئذ هو الموضوع لوجوب حينئذ الضمان ولثبوت حينئذ الضمان. مؤنه مثل الملاقات والنجاسة، يكون النجاسة موضوعها الشيء، والاضطرار أو الاستكراه أو الخطأ النسيان حينئذ شيء آخر في الأربعين. من هنا لابد وأن نفتش عن نقطة أخرى غير النقطة التي ذكرها السيد الخوئي، مع التسليم بأن الطريقة التي حاول السيد الخوئي أن يستخلص ويرفع فيها الإشكال، وهو أن الخروج خروج موضوعي وبنحو التخصص وليس حكمين ونحو التخصيص في البيان كلام حينئذ أصله متين، بس بده تتم في هذه الجوانب. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر إجابته، إجابة في دورته الأولى وإجابة أخرى في الدورة الثانية. هلا بين الإجابتين سوف يظهر أنه هل في تعديل أو أن اثنينتهم عم يصبوا في مصب واحد، على ما سوف يأتي إن شاء الله. غنى الحمد لله.